الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب أسماء الأنبياء. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا داود بن قيس قال: حدثني موسى بن يسار قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب أسماء الأنبياء، أي ما ورد في التسمي بأسماء الأنبياء. وأراد رحمه الله بذلك بيان مشروعية التسمي بأسماء الأنبياء، وأنه يجوز التسمي بأسمائهم. وبذلك قال جمهور أهل العلم، قال جمهور أهل العلم أنه يشرع التسمي بأسماء الأنبياء، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وبعض أهل العلم عده من أحسن الأسماء، عد التسمي بأسماء الأنبياء من أفضل الأسماء، كسعيد بن المسيب رحمه الله قال: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء، أي من أحب الأسماء إلى الله، أي من أحب الأسماء إلى الله. أما أحب الأسماء إلى الله على وجه الإطلاق فهو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. لكن من الأسماء الحسنة كذلك أسماء الأنبياء. ومر معنا ذكر حديث المغيرة في الصحيح عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، وذكر له أهل الكتاب: إنكم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون. وبين هارون وعيسى كذا وكذا، يعني من الزمن. فلما رجع وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام ولده إبراهيم، سماه باسم نبي الله إبراهيم. وسمى عليه الصلاة والسلام بعض أبناء الصحابة بأسماء الأنبياء كيوسف وإبراهيم، كما سيأتي ذكر بعض هذه الآثار. وورد كذلك أن بعض الصحابة وهو طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء الأنبياء، سمى عشرة من أولاده بأسماء الأنبياء. والزبير ابن العوام رضي الله عنه كذلك رزق له عشرة من الولد فسماهم بأسماء الشهداء، سماهم بأسماء الشهداء. فالتقى طلحة والزبير، فالتقى طلحة والزبير، فقال طلحة: لقد سميت عشرة من أولادي بأسماء الأنبياء وأنت سميتهم بأسماء الشهداء، أي سميت أولادك بأسماء الشهداء. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: أنت سميتهم بأسماء الأنبياء ولا ترجو أن يكون منهم نبي، أنت سميتهم بأسماء الأنبياء ولا ترجو أن يكون منهم نبي، وأنا سميتهم بأسماء الشهداء وأرجو أن يكونوا شهداء، وأرجو أن يكونوا شهداء. هذا الأثر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود. فالشاهد أن التسمي بأسماء الأنبياء من الأسماء الحسنة. وذكر رحمه الله في هذا الباب عدة أحاديث تدل على هذه المسألة وهو مشروعية التسمي بأسماء الأنبياء. فذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم. فالشاهد قوله تسموا باسمي، أجاز عليه الصلاة والسلام التسمي باسمه، أن يسمي الرجل ولده محمد، فهذا جائز، فهو اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على مشروعية التسمي بأسماء الأنبياء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما دعوت هذا، يعني دعا رجل آخر يكنى بأبي القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والحديث صحيح وفي الصحيحين. والشاهد هو قوله عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي، ففيه مشروعية التسمي باسمه عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك يدل على مشروعية التسمي بأسماء الأنبياء. والتسمي باسمه عليه الصلاة والسلام جائز بإجماع أهل العلم، جائز بإجماع أهل العلم، وإنما الخلاف في التكني بكنيته، والكلام على هذه المسألة سيأتي في باب خاص عقده الإمام البخاري رحمه الله في بيان كنية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم القطان، هكذا عندي في هذه النسخة، يحيى بن أبي الهيثم القطان، أحد عنده في نسخته العطار، ها؟ أحد عنده العطار؟ طيب، في تهذيب الكمال أنه العطار وليس القطان. قال: حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. والحديث صحيح، صححه شيخ الألباني رحمه الله. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ولد عبد الله بن سلام يوسف، سماه يوسف عليه الصلاة والسلام باسم نبي الله يوسف بن يعقوب. قال: وأقعدني على حجره ومسح على رأسي، وهذا من عظيم رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه سمى يوسف ابن عبد الله بن سلام باسم نبي الله يوسف. قال: وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وفلان سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام وأراد أن يسميه محمدا، قال شعبة في حديث منصور أن الأنصاري قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان: ولد له غلام فأرادوا أن يسميه محمد. قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين: بعثت قاسما أقسم بينكم. الحديث صحيح وفي الصحيحين. والشاهد كذلك من هذا الحديث هو قول عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي، ففيه مشروعية التسمي باسمه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله من أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. وهذا الحديث كذلك صحيح وهو في الصحيحين. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، منها أن أبا موسى لما ولد له هذا الولد أتى به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسميه، وفي هذا جواز أن يشاور الرجل أهل العلم في اختيار الاسم الحسن لولده، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا أحسن من أن يجتهد في من نفسه فيسمي ابنه باسم ربما يكون فيه مخالفة للشرع، في مخالفة للشرع، فلا بأس أن يقول لبعض أهل العلم: قد ولد لي ولد فأحب أن تسميه أو تختار لي الاسم الحسن. وكذلك أيضا فيه جواز تسمية المولود يوم ولادته، جواز تسمية المولود يوم ولادته. فأبو موسى أتى بولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم، يعني في اليوم الذي ولد فيه، فيدل هذا على جواز أن يسمى المولود يوم ولادته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح كذلك عنه في الصحيح أنه سمى ولده إبراهيم يوم ولادته، سمى ولده إبراهيم يوم ولادته، فهذا لا ينافي ما ثبت من استحباب تسمية المولود في يوم السابع في حديث سمرة: كل غلام رهين بعقيدته يذبح عنه يوم سابع ويسمى ويحلق رأسه، لا ينافي جواز التسمية قبل اليوم السابع، فيجوز أن يسمي ولده قبل اليوم السابع كما في هذه الأحاديث. قال: فحنكه بتمرة، وفيه كذلك مشروعية تحنيك المولود، يحنك بتمرة بأن يمضغ تمرة في فمه حتى تلين ثم يأخذ منها شيئا فيحنكه في حنك الصبي، يحنكه ويدركه في حنك الصبي، فيكون أول ما يدخل في جوفه هو حلاوة هذا التمر. قال: ودعا له بالبركة، كذلك فيه استحباب الدعاء لمن رزق له ولد بالبركة، أن يدعى له بالبركة. ومما ورد عن السلف أن يقال لمن ولد له مولود: بورك لك الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره، وكذلك بلغ أشده، بورك لك الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. هذا الأثر يعني الحسن البصري رحمه الله. ولو دعا له بغير ذلك فالأمر واسع، لو قال له مثلا: بارك الله لك في المولود أو نحو ذلك من الدعاء بالبركة، فأمر حسن. قال: وكان أكبر ولد أبي موسى، أي هذا الولد الغلام الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم كان أكبر ولد أبي موسى. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكنيت أبو موسى أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، كنيته أبو موسى. وأكبر ولده اسمه إبراهيم، أكبر ولده اسمه إبراهيم. في هذا جواز أن يتكنى الرجل بغير اسم ولده الأكبر، أن يتكنى بغير ولده أو اسم ولده الأكبر، وإن كان ذلك كذلك مما يجوز، كما في حديث أبي شريح الذي مر معنا حين سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر ولده فقال شريح، قال أنت أبو شريح، فهذا يدل على أنه يتكنى باسم ولده الأكبر. وفي هذا الحديث كذلك يدل على جواز التكني بغير اسم الولد الأكبر، بل يجوز أن يتكنى باسم من الأسماء ليس له أو ليس هو من أسماء ولده، يجوز أن يتكنى بكنية واسم ليس هو من أسماء ولده. فلو تكنى مثلا بأبي عبد الرحمن وليس له من أولاد عبد الرحمن هذا جائز، فليس بذلك شيء. فأبو بكر رضي الله عنه كانت كنيته أبو بكر وليس له ولد اسمه بكر، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه كنيته أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص، وأبو ذر كنيته أبو ذر وليس له ولد اسمه ذر، وخالد بن الوليد كنيته أبو سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. فالأمر في ذلك واسع، إن تكنى باسم أحد أولاده فحسن أو بأكبر أسماء ولده فكذلك، وإن تكنى كذلك باسم ليس من أولاده من يتسمى به فالأمر في ذلك واسع. طيب، هذا بعض ما يذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم.